يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا ويزيد الأرواح حنانا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. الإشباع العاطفي، وكم من أسر وبيوت ومنازل فرقت لعدم الاهتمام من أحد الزوجين بمسألة الإشباع العاطفي. الإشباع العاطفي والجسدي مطلب شرعي، بل واجب، بل ضرورة، فإن من أحكام وحكم النكاح قضاء الوطر، أن يقضي الرجل وطره وشهوته، وأن تقضي المرأة وطرها وشهوتها. وهذه المسألة يا إخواني كثر اللغط فيها والكلام فيها، وأصبح كثير من إخواننا الأخيار الذين يتصدرون الناس ويتكلمون في الإعلام ربما يستشهد ببعض الكلام الأجنبي ويستشهد ببعض الأقوال غير المأثورة والمنضبطة. لكن نحن هنا جئنا لنقول خير الناس على الإطلاق، أشرف الناس على الإطلاق، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي أدبنا وعلمنا وأخبرنا أن الرجل يجب عليه أن يحسن إلى أهل بيته، فقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الخيرية يا جماعة ليست مسألة فقط الإنفاق بالمال، بل حتى الملامسة، التلامس الجسدي، مسك اليد والمصافحة والعناق والقبلة، هذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كثيرا ما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تحدث عن رسول الله، كان يقبل وهو صائم ثم يخرج فيصلي، فكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقبل أم المؤمنين عائشة وهو خارج إلى الصلاة وإلى المسجد. طيب الشيخ، الوضوء لا ينتقض، هذه مسألة أخرى، لا ينتقض الوضوء، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإنما المقصود بقوله أو لامستم النساء أي عاشرتم وجمعتم النساء. لكن مسألة الملامسة التي تفتقد اليوم، تلامس الأيدي والأكف والتقبيل والعناق، مما هو من السنة ومن الإشباع العاطفي الذي يروي ظمأ الروح ويداوي ظمأ الفؤاد. وإذا كانت العلاقة الجسدية الجنسية في الإسلام مكفولة بآداب جميلة وموضوع لها سياج ومحيط جميل راق، فإن بعدنا عن ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم جعلنا لا نفقه هذه المعاني ولا نتعلم هذه المعاني. والله سبحانه وتعالى قال آية جميلة استشهد منها بعض أهل العلم بما سأذكره لكم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. يقول أهل العلم إن الله جل وعلا أباح للرجل معاشرة زوجته بأي طريقة كانت وفي أي وضع كان، ولكن قال وقدموا لأنفسكم. قال أهل العلم ومنه التقدمة أي التمهيد للمعاشرة من القبلة والكلام والثناء والعطر ونحو من ذلك والتلامس الجسدي المنتشر، فإن المرأة فيها كثير من نقاط الإثارة في جسمها، والرجل اللبيب العاقل يدرك أن من إعفافها وإشباعها عاطفيا وجسديا أن يحوي هذه المناطق، مناطق الإثارة، ويشبعها. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة المعاشرة. وقال بعض أهل العلم وقدموا لأنفسكم أي قدموا النوايا الصالحة في هذه المعاشرة، فينوي المسلم في معاشرته لزوجه أن يشبعها وأن يعفها وأن يقضي وطرها وأن يكفيها وأن يعني يغنيها وأن يروي عطش وظمأ روحها. وهذا من الآداب العظيمة، بل هذه من التقدمات والطاعات التي تسبق العبد عند الله جل وعلا فتكون في موازين الحسنات. قال بعض أهل العلم إذا كان ربنا جل وعلا لما ذكر مسألة الرأفة والرحمة واستشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمرأة التي حبست قطة وبالرجل الذي سقى كلبا وبقوله صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطبة أجر، أفلا يأخذ الإنسان أجره في معاشرة الزوجة؟ بل خذ الحديث الصحيح الصريح الواضح في هذا الباب، قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، أي في معاشرة الرجل لزوجه صدقة. فتعجب الصحابة لأن المسألة ظنوا أنها مسألة طبيعية، فالشهوة التي ركبت في أجسادنا وأجسامنا شيء فطري من الله سبحانه وتعالى، فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال نعم، أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وكان هذا المعنى يدركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن سيدنا عمر يقول إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تعبد الله وتوحده. يعني أنا ربما أكون مشغولا أو لا أطلب هذا الأمر، لكني أنوي إعفاف زوجتي وقضاء وطرها وإخراج ذرية مسلمة تنصر الدين وترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه المعاني الهامة، معاني قضاء وطر المرأة وإشباعها، أيضا المرأة مطالبة أن تفعله مع الزوج، فالزوج أيضا يحتاج امرأة تعفه وتقضي وطره وتغنيه وتكفيه، والمرأة كما أن عندها أماكن إثارة كذلك الرجل. والإسلام يا إخواني لما جاء يتكلم على هذه النقاط لم يحدد لنا أفعالا معينة، ترك الباب مفتوحا، فمن الأسر من يكفيه الكلام، ومن الرجال من يكفيه الملامسة، ومن النساء من يكفيها الكلام، ومنها من يكفيها الملامسة، فهذا الباب مفتوح متروك. لم يحدد الإسلام شيئا فيه إلا أن يكون هناك حق وإنصاف وعدل في قضاء الوطر من الطرفين. حديث عند الطبراني وغيره، والحديث فيه كلام وضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، لكن ربما يحسن ذكره في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غشي أحدكم أهله فليصدقها، فإن نزع أو فرغ أو قضى حاجته فلينتظر حتى تقضي حاجتها أو تنزع أو تقضي وطرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى فيه إعفاف للمرأة ومراعاة لحق المرأة وجانب المرأة ومكانة المرأة، وأيضا يجب على المرأة أن تعف زوجها. فإذا كان الزوج يحتاج هذا التواصل الجسدي الدائم وهذه العاطفة الجياشة عنده، فلتتحمل المرأة ولتصبر ولتوفي لزوجها طلبه مرة أو مرتين أو أكثر حسب ما يريد، لأنها إذا استشعرت أن إشباعها لزوجها فيه الأجر العظيم من الله جل وعلا أجرت أجرا كبيرا من الله. والحديث وفي بضع أحدكم صدقة ليس فقط للرجل، فكذلك المرأة تؤجر لإعفاف زوجها، والمرأة تؤجر أن أشبعت زوجها عاطفيا. ولذلك يا إخواني كثير من مشاكل الأزواج التي تؤدي إلى الطلاق هو أن مسألة الفراش غير محسومة عندهم وغير مضبوطة عندهم وغير مرتبة بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما هذه المسألة يا إخواني يعني يشوبها بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح، من مثل ذلك مسألة النظافة والتجمل، فالرجل مأمور أن يتنظف ويتجمل لزوجته كما هي المرأة كذلك. ولعل مسألة النظافة والتطيب تأتي في حلقة خاصة بها، لكن أنا أحب أن أقول كما أن الرجل يحب أن يرى من زوجه مكانا جميلا ونظافة طيبة وعطرا ورائحة واهتماما، كذلك المرأة تحب أن ترى ذلك من زوجها. وإذا كان بعض الناس يتحدث أن هناك بعض الأفعال التي دخلت علينا من الغرب أو التي يفعلها الأجانب أو بعض ما ينتشر في الأفلام والمسلسلات المحرمة، فهل يجوز أن يفعل الرجل مع زوجته مثل هذه الأفعال؟ أهل العلم حسموا هذه المسألة وقالوا مسألة الإشباع العاطفي لا حد فيها، وما حرم الله جل وعلا بين الزوجين شيئا قط إلا مسألة إتيان الرجل المرأة من الدبر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، إذ ليس هذا موضع الحرث والبذر الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيه، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وموضع الحرث معروف كما بينته الشريعة وكما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مسألة أخرى هامة، وهي أن يقدم العبد بين هذه المعاشرة كلاما جميلا منمقا فيه أدب، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يثني على ربه جل وعلا وأن يقول الذكر والدعاء الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخ إيه فائدة الكلام ده؟ يعني لما أقول الذكر وأقول الدعاء إيه فائدة الكلام ده؟ فائدته أنك تذكر الله جل وعلا في عبادة أنت مقبل عليها فيكرمك الله جل وعلا ويحقق لك الري والشبع من أقل الأشياء وأبسطها. وإذا كان الإنسان إذا ذكر الله على الطعام أعانه الله فبارك في هذا الطعام ولو كان قليلا، فكذلك الناس الذين يعيشون في بيوت ضيقة وربما أولادهم يعيشون بينهم وربما أطفالهم يبيتون معهم على نفس الفراش أو السرير، وربما يشق على الرجل أن يقضي وطره من زوجته ويشق على المرأة أن تقضي وطرها من زوجها، كل هذه المعاني نستحضر أن ذكر الله جل وعلا وطلب الرحمة والتوفيق من الله جل وعلا وأن يصرف كيد الشيطان ومكره عنا في هذا الموضع لا شك أنه مؤذن بالبركة بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليقل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد تلك الليلة لم يضره الشيطان أبدا. مسألة أن أكل نفسي إلى الله، حتى شهوتي وهي تخرج من جسدي أكلها إلى الله جل وعلا وأحتسبها عند الله جل وعلا، وأنوي إشباع زوجتي وإشباع حليلتي، وتنوي المرأة إشباع زوجها وإشباع بعلها وحليلها، حتى ندرك عظمة هذا الدين وروعته وجماله وبهاءه. وربما نفتقد هذا كثيرا، نعم أقولها كثيرا، حتى في أوساط المتعلمين وربما أصحاب الشهادات العليا وربما في أوساط كثير من المسؤولين أو الأخيار، نقول يا جماعة المسألة هنا أدب نبوي، لا عبرة بالشهادة ولا بالمنصب ولا بالمكانة، بل كلنا نحتاج أن نتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم لما تحدثوا عن مسألة تكرار التواصل الجسدي بين الرجل والمرأة ذكروا قولا جميلا وأثرا وحديثا عظيما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا قد يحتاج الزوجان إلى أن يشبع بعضهما، لكن الإنسان يجد من نفسه بعد العلاقة فتورا أو ضعفا. هنا أرشد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمر، فقال: فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود. يعني إذا كان لن يغتسل أو يشق عليه أو يثقل عليه أن يغتسل، فلا أقل من أن يتوضأ وضوءا ينشط جسمه وأطرافه، فيعينه ذلك مرة أخرى على إشباع زوجته وشريكته، ويعينها ذلك مرة أخرى على إشباع زوجها وشريكها. نحتاج هذا الأدب. وفي بحر الغرام نقول يا جماعة من روعة إسلامنا أنه لم يترك لنا شيئا، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيه نفع الأمة إلا ودلها عليه، وما ترك شيئا فيه إيذاء أو شر للأمة إلا وحذرها منه. حتى إن رجلا من اليهود يقول لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا هريرة، ما ترك نبيكم شيئا لكم إلا ودلكم عليه، حتى طائرا يطير في السماء يخبركم خبره. قال أبو هريرة: والله حتى دخول الخلاء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أمره. واستشعار هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم لنا الحياة يورثنا سعادة وفرحة بديننا، وأن هذا الدين عظيم، وأن هذه الشريعة كاملة، وأن الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعنين في شريعته صلى الله عليه وسلم، هم أبعد الناس عن إدراك أحكام هذه الشريعة وعلل هذه الشريعة وبركات هذه الشريعة. واليوم أصبحوا يتكلمون كلاما كبيرا في اكتشافاتهم العلمية الحديثة الجديدة، كيف أن فراغ الرجل من معاشرته قبل أهله أو زوجه يؤذيها كثيرا. والحمد لله نقول لهم: هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا و40 سنة، وهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. ولو استشعرنا هذا المعنى وأدركناه لاستطعنا أن نرد على شبهات الملحدين وشبهات المشككين في السنة وشبهات الذين يطعنون في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب رسول الله وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاستطعنا أن نفهم أبناءنا وشبابنا وبناتنا أنه لا أجمل ولا أليق ولا أكثر أدبا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى العبارات الجميلة، عبارات الثناء والمدح، كانوا يعني ينتقون أجملها في الكلام أثناء المعاشرة. وفي يوم من الأيام رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمنا الزهراء فاطمة تستاك بسواك، فقال: حظيت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يعود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فر مني يا سواك سواك. وهي إشارة إلى التغزل والتلطف الذي كان يفعله هذا الصحابي الجليل والذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انقلوا هذه المعاني لأبنائكم وبناتكم، علموها لشبابكم، خبروهم ودربوهم أن هذه العلاقة علاقة جميلة مقدسة عظيمة، وأن فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى. مسألة التكاثر وزيادة الولد ليست علاقة بهيمية تشبه الحيوانات، فقد جاء في بعض الأحاديث: لا يقعن أحدكم على أهله كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول. قالوا: وما الرسول؟ قال: القبلة والكلام. والحديث ضعيف، لكن مكانه في هذا المكان يمكن الاستدلال به. فمسألة التزاوج وإنجاب الذرية ليست مسألة تشبه الحياة البهيمية، إنما نخرج ذرية لتوحد الله، وننتج ذرية لتعبد الله، ونسعى في إيجاد ذرية ترفع لواء الدين وتدافع وتجاهد في سبيل الله. ونبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل واحدة تخرج منهم ولدا يجاهد في سبيل الله. ونسي نبي الله سليمان أن يقول: إن شاء الله. فما أنجبت له إلا امرأة نصف غلام، يعني حتى ليس غلاما كاملا. فانظروا إلى مسألة النوايا التي تحتاج بعد ذلك استحضار المشيئة، وأن الذي يعطي القوة والذي يمنح بإذن الله سبحانه وتعالى البركة هو ربنا سبحانه وتعالى. فندعوه عند المعاشرة تبركا بذكر اسمه، ونسأله بعد ذلك أن يبارك في الذرية إن جاءت الذرية، ونربي هذه الذرية على الآداب بعد ذلك لترفع لواء الدين، ونعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما وصلوا إلى ما وصلنا إليه من إنشاء أسرة مسلمة كانوا قادرين بإذن الله سبحانه وتعالى على إخراج جيل عظيم يعظم دين الله وشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الآباء، أيها الأزواج، أيتها الزوجات، اعلموا أن الإشباع العاطفي قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وركيزة هامة داخل أسرنا وبيوتنا، والتقصير فيها يؤدي بلا شك إلى فتح أبواب للشياطين، شياطين الجن والإنس. والتقصير فيها يجعل كثيرا من الأزواج يدخل إلى قلوبهم المقت والكراهية والبغضاء بعد أن كان مكانها حب ووئام وعطف ورحمة ومودة. ولو أننا استقدمنا هذه المعاني أمام أعيننا ووضعناها نصب أذهاننا قبل أن يحدث خلاف أو نزاع، وراجعنا أنفسنا وسألنا أنفسنا: ما الذي جعل الزوجين يصلان إلى هذه المرحلة؟ لا بد أن هناك تقصير. فنراجع حساباتنا حتى في مسألة الإشباع العاطفي والتواصل الجسدي والتلامس، ونفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يضع رأسه في حجر أم المؤمنين عائشة فترجل شعره وتمشطه له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأمرها حتى في فترة الحيض، في فترة الطمث، يأمرها أن تتزر فيمس بشرتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جبرا لخاطرها وإرضاء لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أجمل خلقه، وما أعظم أدبه، وما أروع السير على طريقه وهديه صلى الله عليه وسلم. في بحر الغرام أيها الأزواج نحتاج إلى الإشباع العاطفي حتى نحافظ على بيوتنا وأسرنا، وفي بحر الغرام أيتها الزوجات نحتاج إلى الإشباع العاطفي حتى نحافظ على بيوتنا وأسرنا، وفي بحر الغرام نحتاج ألا يبخل أحد الزوجين على الآخر بأي كلمة جميلة تشبع عاطفته أو تسد جوع روحه أو تروي ظمأ فؤاده، ويكونان بإذن الله سبحانه وتعالى عند الله مأجورين. فالرجل يؤجر على معاشرته لزوجه، وفي بضع أحدكم صدقة، والمرأة تؤجر على تمكين نفسها من زوجها لأنها تشبع عاطفته وتسد جوع روحه، ولها الأجر العظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يا شباب ويا بنات، مشاكلنا العديدة في حياتنا الأسرية ربما يكون مسألة الإشباع العاطفي فقط كفيلة أن تحلها وكفيلة أن تنهيها، فلا تستهينوا بها، ولا تخجل أيها الأب أن تعلم هذا لأبنائك المراهقين، ولا تخجلي أيتها الأم أن تذكري هذه المعاني لبناتك المراهقات وهن على وشك الزواج، فإن هذه الآداب إذا لم يتعلمها الأبناء من الأسر الآن ومن البيوت والمنازل الصالحة الآن قد يصلان إلى مرتبة وإلى مرحلة بعدها يعجزان عن إدارة دفة هذه السفينة ودفة هذه الحياة. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت أن تصلح أحوال بيوتنا وأسرنا وأزواجنا وزوجاتنا، وأن تأخذ بنواصينا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. استودعكم الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا، ويزيد الأرواح حنانا.